فهؤلاء الخزرج لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الذي تهددكم به اليهود فلا يسبقونكم اليه. فتسبقوننا اليه تحققت للتهديد، خلونا احنا نسبقهم. فاسلم الخزرج هؤلاء، فكانوا اول ناس من هذه القبائل تسلمهم. لما اسلم الاوس لما اسلم الخزرج علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام والقران، رجعوا الى المدينه وبداوا يرسو فيهم الاسلام، بدا ينتشر الاسلام، كثر الاسلام. فعندها في العام التالي ارسلوا 12 رجل 12 رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه العقبه الاولى، واسلم هؤلاء على يد النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم الاسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابلغوا الاسلام اعداد كبيره من قومهم، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعه التي سميت بيعه النساء، ما كان فيه النساء لكن سميت بيعه النساء لانها بيعه على الايمان وعلى الطاعه وعلى الخلق وليس فيها جهاد كما كان النساء يبايعن، يبايعن على ان يؤمن بالله ولا يشركن به شيئا، يبايعن على الصلاة، يبايعن على الطاعة، على عدم الزنا، على هكذا، لكن ما فيها جهاد، لان ما فيها جهاد سميت بيعة النساء. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل معهم من يعلم اهل المدينة الاسلام لان الاسلام بدأ ينتشر، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه، ولذلك سمي اول سفير في الاسلام. مرسل خصوص لان ينشد دعوة الله عز وجل في المدينة. بدأ الاسلام ينتشر في المدينة، مصعب يجتهد ليل نهار في نشر الدعوة، بذل جهد عجيب، وفعلا انتشر الاسلام انتشار عجيب في المدينة. طبعا هذه الاحداث كلها ما بعد عام الحزن اللي هو الثاني عشر للهجرة، وقبل الهجرة اللي هي في السنة الثالثة عشرة، في الثلاث سنوات هذه حدثت هذه الاحداث. اهل المدينة اللي يسلم منهم كان يحاول يضغط على قوم يسلمون، فاسلم ابناء عمرو بن الجمرش ولم يسلم عمرو، فكان ابناء يدعون الى الاسلام، مصعب يدعون الى الاسلام، هو رافض عنده فهم لعبده، فاراد ابناء يبين له امر الدين. فيوم من الليالي، ليلة من الليالي، جاءوا لابنه اللي ابيهم عند الصنم ماله ابوهم نائم، اخذوا الرسالة جلكم الله الاوساخ ووطوا فيها الصنم، حطوا الاوساخ على الصنم. قام الاب ثاني يوم شاف الصنم ولا كل اوساخ، فقال له من فعل بك ذلك؟ ما دافعت عن نفسك؟ كلم صنم الصنم، يكلم اله ونظف الصنم وطيبه وبدا يعبده مره ثانيه. شو قله العقل. اليوم الثاني نام، جاء الاولاد سللوا من غرفه النوم عند الصنم ربطوا بالاوساخ. بعد يوم ثاني يوم ولا الاله ما لم يتوصف. قال ايش اله انت؟ ما تدافع عن نفسك؟ ما تحمي نفسك؟ منظفه وطيبه وعلق على رقبته سيف. قال له اذا جاك احد يريد وصفك مره ثانيه اقتله. كل الحجر اقتل قله العقل. في اليوم الثالث ايضا ابنائه جاءوا واخذوا كلب وذبحوه وعلقوا الكلب الميت على الصنم ولقطوا الصنم بالدم وشعر الصنم والكلب ورموهم في البحر. جاء الاب ثاني يوم يدور الصنم ما في، يا جماعه من شاف الهي؟ يدور الهه ما في. يلت من بيت دخل البيت، بعدين راح عند المبذلة الا الصنم ومعاه الكلب معلق برغلته والسيف معلق برغلته، سر الدار اجلك من الله. قال والله ما تستحق ان تعبد. وذهب واسلم. فهكذا كانوا يفعلون بقومهم حتى يدخلون من الاسلام. فانتشر الاسلام في المدينه. جزاكم الله خير على حسن الاستماع وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء سيد من سادات العرب، سيد قبيلة دوس، عمرو بن الطفيل، الطفيل بن عمرو، الطفيل بن عمرو، سيد دوس، جاء لحج عند الكعبة. بينما اول ما وصل التقى معه سادة مكة، سيد دوس جاي وبدأوا يحذرونه، قالوا لا، ظهر عندنا واحد ساحر ما يسمع كلام احد الا ويسحره، وكانوا اي واحد يأتي وخاصة السادة ينبهونهم ان لا يسمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال لا تحاول تسمع له، حتى لو سمعت بالغلط راح يسحرك، حتى لو بالغلط تنسحر ويفرق بينك وبين قومك وبينك وبين زوجك، فانتبه. فخاف الطفيل، يقول فما زالوا بي، ما زالوا يخوفوني حتى وضعت الكرفس في اذني، الكرفس القطن، يقول حطيت القطن في اذني عشان ما اسمع محمد بالغلط فيسحرني. وبدأت اطوف في البيت، النبي صلى الله عليه وسلم جالس قرب البيت يقرا القران، يقول وانا اطوف انظر اليه لكن ما اسمع، شك اذني. ثم قلت لنفسي يا طفيل انت رجل لبيب ذكي وفصيح، تعرف اللغه وشاعر اكثر من هذا، وتعرف الحسن من القبيح، تخاف تسمع لرجل وانت سيد قومك؟ ما ينبغي لك ذلك. يقول اكلم نفسي، يقول فما زالت نفسي تكلمني مثل الكلام حتى نزعت الكرفس، نزعت الكرفس وجلست، جلست الى محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا محمد حدثني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحدثنا، يحدثنا ويقرأ عليه القرآن، والطفيل يسمع ويسمع ويسمع حتى اطمأن الايمان في قلبه، فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. سيد دوس يسلم، اي فتح هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرح شديد. انتشر الخبر، هاجت قريش، سيد دوس واحدة من اقوى القبائل العربية، فجاءوا فزعين، قالوا يا طفيل اصبت؟ قال بل اسلم، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فهددوه، قال والله لئن مسستموني لا تنجون من دوس. من يستطيع يلمسني؟ دوس كلها تهيج عشاني. فخافت قريش، ما استطاع يفعل به شيء. فهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مرني، أؤمر، تريدني ابقى معك؟ تريدني ارجع الى قومي؟ ماذا تريدني ان افعل؟ شوف الطاعه من اول لحظه، لما الايمان يستقر في النفس بدون شروط، ماذا تريد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وادعو في قومك. فذهب الطفيل، في الطريق بالليل وهو ماشي مسافر الى قومه، واذ بنور ما بين عينيه، نور ظهر ما بين عيونه ينير له الطريق، كرامة من الله سبحانه وتعالى له. فقال يا رب ليس في وجهي، لا يكون في وجهي، اخشى ان يقولوا مثله، يعني اخشى ان يقولوا عاقبته الالهة فشوهت شكله، ايش واحد ماشي وفي نور في وجهه شكل غريب. فانتقل النور من وجهه الى طرف صوته، عند صوت يضرب به الابل، ففي طرف صوت صغير، ففي طرف الصوت صار النور ينير له الطريق، كرامة الله تعالى له. وصل الطفيل الى دوس، فرحبوا فيه واستقبلوه، وجلست اليه زوجته وامه واهله، فقال وجهي على وجوهكم حرام وكلامي معكم حرام حتى تدخلوا في دين محمد. قالوا ما دين محمد؟ ايش هذا؟ فبدأ يشرح لهم الاسلام، فاسلم اقارب المقربين. ثم بدأ يدعو في دوس، يدعو في دوس، وظل هكذا حتى اتى بدوس كلها مسلمة، بعد الهجرة. ظل يدعو سنين الى ان اسلم كل قومه. فكل قوم اسلمت باسلام الطفيل رضي الله عنه. مكانة عظيمة هائلة. كل قومة دخلوا الاسلام بسببه. لكن هذا الامر تم بعد الهجرة. في هذه الفترة كان الاسلام يشتعل في المدينة. وانتشر الاسلام انتشار هائل. حتى كانت السنة الاخيرة قبل الهجرة في الحج موسم الحج ارسلت المدينة وفدا للحج 83 رجل او 73 رجل وامرأتين 73 رجل وامرأتين. فوصلوا الى المدينة الى مكة وكانوا يحجون مع الناس. طبعا خرج مع الذين حجوا من المسلمين حجاج كفار. الكفار كانوا يحجون ايضا. فوفد المدينة الذي جاء فيه الكفار وفيه مسلمين حج البيت. ثم اثناء الحج طلبوا اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ارسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم رجلين. ارسلوا البراء ابن معرور وارسلوا سعد ابن مالك. سعد ابن مالك كان شاعرا والبراء ابن معرور من سادة الانصار ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لكن قالوا اذهبوا التقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وواعدوه نلتقي معه في مكان معين في ساعة معينة اثناء الحج حتى نبايعه. ذهب البراء ابن معرور وسعد ابن مالك فسألوا أين محمد فدلوهم عليه. قالوا ترون تعرفون العباس وكان البراء يعرف العباس. قال نعم أنا أعرف العباس. قالوا هو الرجل الذي جالس مع العباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع عمه. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا إليه فسلموا فسلم. قال من الرجلان؟ فقال البراء بن معرور أنا البراء بن معرور. وقال سعد بن مالك انا سعد بن مالك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة يقول سعد بن مالك فقال كلمة والله لا انساها. لما قلت سعد بن مالك قال الشاعر هكذا فرحا. قلت الشاعر. كان سعد بن مالك شاعر من شعراء المدينة الفحول. فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما ان شاعر يسلم. ليش؟ ايش اجهزة الاعلام التي كانت في ذلك الزمان؟ ما في اجهزة اعلام. الخطابة والشعر. فلما واحد شاعر يسلم كان اعطيت المسلمين صحيفة يومية او اعطيتهم اذاعة او محطة تلفزيون. هكذا مكانة الشاعر في ذلك الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس يصل اليهم. لكن الناس العرب الشعر واحد ينقل على الثاني حتى لو كان شعر هجاء حتى لو كان سب ينقلونه يحبون الشعر. وكانوا ينقلون الشعر ولا ينقلون غيره مثله. وكانوا يحفظون الشعر اسرع مما يحفظون اي شيء اخر. جاء رجل فيما بعد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اعرابي اسلم فيعلمون الصلاة تعلمها شكرا يصلي بس ما هو قادر يحفظ كل صلاة كم ركعة الفجر سنتين والظهر اربع مو قادر يحفظها. فجلس قال يا رسول الله ماني قادر احفظ الصلوات كل واحدة كم ركعة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ان الفجر ركعتين الظهر اربع العصر اربع المغرب ثلاث العشاء اربع عيدهم لخبط. قام يعلمه مرة ثانية عيدهم لخبط ما هو قادر يحفظهم. فواحد من الصحابة كان شاعر قال يا رسول الله دعني واعلم. قال علمه. قال يا رجل اسمع ان الصلاة اربع فاربع ثم ثلاث بعدهن اربع ثم صلاة الفجر لا تضيع احفظ. فبالنسبة لهم الشعر هكذا سهل على عقولهم سهل على ألسنتهم يحفظون ينقلونه. فلما اسلم سعد بن مالك هذا امر عظيم للدعوة لانه ضيف في اسلامه سينشر الدعوة كما لا ينشرها احد غيره. يتناقل الناس شعره. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا باسلام سعد بن مالك. وعد البراء بن معرور وسعد بن مالك وعد النبي صلى الله عليه وسلم على اللقاء مع وفد المدينة بالسر في العقبة احد الجبال اللي حوالي مكة في ليلة موعودة. وفعلا في تلك الليلة اذا الجميع جايين 73 رجل ومرأتين. فجلسوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحادث سعد بن مالك لما اراد يتحدث يتواعدون كانوا خايفين يتكلمون على اساس ان العباس جالس، والعباس كان على الشرك ما كان اسلم بعد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولا انما هو عمي، يعني اطمئن اليه قول. فواعدوه بوجود العباس. فلما كان اليوم الموعود العباس اصر يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه كان على الكفر، فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه. فكان اللقاء بين المسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم بحضور العباس وهو كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم الى الاسلام فوجدهم مسلمين، فاعلنوا الاسلام والشهادتين عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انهم قالوا يا رسول الله اشترط. قال اشترط عليكم ان تشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قالوا نحن نشهد بذلك. فاشترط عليهم ان لا اشترط عليكم ان لا تأتوا فاحشة بين ايديكم وبين ارجلكم. قالوا نحن على ذلك. المهم لما انتهى قالوا يا رسول الله هذا لربك، هذه شروط لربك، فاشرط لنفسك. فقال اشرط عليكم. قالوا نحن نريد ان تأتينا فاشرط. قال ان اتيتكم فاشرط عليكم ان تمنعوني مما تمنعوا منه نساءكم وابناءكم، تدافعون عني كما تدافعون عن نساءكم وابناءكم. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله وما لنا ان فعلنا ذلك، اذا احنا وفينا بهذا الشرط ماذا تعطينا؟ قال لكم الجنة. ما في شيء من الدنيا، ما في شروط ان الخلافة لكم ولا باقي، لكم الجنة. تقبلون؟ هذا معنى الكلام، تقبلون؟ فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه لا نقيل ولا نستقيل، يعني خلاص اتفقنا لا نعتذر عن هذا العهد ولا نقبل انت تعتذر عن هذا العهد. فتمت البيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد انما انت رجل من قومك، الان بيعة على القتال وانت رجل واحد، اخشى الباقين ما هم راضين، انت تتكلم الاغلبية ساكتة. فقام القوم ناس قالوا نحن على ذلك رسول الله. قال لا ما يكفي، انا ما اعرف من اللي تكلم من اللي ما تكلم. فاجتمعوا واخرجوا لكم، اخرجوا منكم نقباء يبايعوني على هذا الامر، انتوا اجتمعوا اتفقوا كلكم ما يختلف منكم احد، وارسلوا لي مندوبين نقباء هكذا تسميهم العرب يمثلون الجميع ويبايعوني على القتال. فاجتمع الانصار فاخرجوا منهم 12 رجل وجاء هؤلاء وبايعوا واحد واحد نيابة عن قومهم، بايعوا على الجهاد على القتال. اول بيعة الاسلام على القتال، بيعة العقبة الثانية. لما تمت هذه البيعة قام العباس قال ارأيتم ان كنتم مسلمين فاتركوه من الان، فهو معنا في منعة وجوار، عند حماية وعند جوار في مكة، ما يأتيكم يأتيكم وتسلمونه؟ قالوا والله لا نسلمه ابدا. ثم استقر امر البيعة فجأة واذا صرخة عظيمة في الحج من فوق الجبل، صرخة صوت عالي، يقول الصحابي الذي يروي الحديث يقول كأن في صوت سمعت اعلى صوت سمعت في حياتي، ولا المنادي ينادي يا احلى الجباجب يا احلى الجباجب هل لكم في مذمم والصباة ما قد اجتمعوا على حربكم؟ يا اهل الجباجب يا اهل القيام يا النايمين هل لكم في مذمم؟ كان الكفار ما يسمون النبي صلى الله عليه وسلم محمد لان المحمد من الحمد، كانوا يسمونه مذمم من الذم، حتى اسمه غيروه سوء الادب، فكانوا يسمونه مذمم. فيقول لهم هل لكم في مذمم والصبات معه، الصادق هو الذي غير دينه، فهؤلاء الصبات الذين تركوا دينهم مع محمد قد اجتمعوا اتفقوا على قتالكم على حربكم. يا اهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الصرخة، الصحابة سمعوا الصرخة، فقام سعد بن عبادة واشهر سيفه، قال ان شئت يا رسول الله قاتلناهم. انظر نعم اللحظة الان جد 73 رجل مستعدين يقاتلون كل الحجاج، فثبت صدقهم من اللحظة الاولى، قال مرنا ان شئت نقاتل. فقال بل انصرف فتفرق عنك. قريش سمعت النداء، اهل الحج سمعوا النداء، بدا التحقيق، بدا السؤال ماذا حدث كيف حدث. وصل الخبر انه بالتحقيق ان الامر المشتبه بهم هم اهل المدينه اهل يثرب. فاجتمع ساده قريش جمعوا اهل يثرب حجاج يثرب، قالوا انتم الذين اتفقتم مع محمد على حربنا. الكفار اللي كانوا من اهل يثرب بدوا يحلفون، لا والله ما لقيناه، والله ما جلسنا معه، والله ما عاهدناه. والصحابة الجالسين واحد ينظر الى الثاني يعرفون ماذا حدث بعد ساكتي. ظلت قريش تبحث، انتهى الحج وهم يبحثون ما هم عارفين ايش اللي صار، لكن الاشارات كلها تشير الى ان اهل يثرب، وخاصة انه كان افتقد منهم ناس في تلك الليلة، ورؤي ناس منهم يتسللون في تلك الليلة. فبدأت الشبهة على أهل يثرب، كان أهل يثرب انصرفوا إلى الحج من الحج، فبدأت قريش تتبعهم. ما أدركوا منهم إلا اثنين من الصحابة، سعد بن عبادة ومعه صحابي آخر. فالصحابي الآخر استطاع يخلص وفر. سعد بن عبادة رضي الله عنه، المنذر بن عمرو لما فر وما استطاعت تدركه قريش، أمسكوا سعد بن عبادة فأوثقوه، بدأوا يضربوه فيه ضربا شديدا. اعترف انتم اتفقتم مع محمد، وهو ما هو راضي يعترف. بينما هو كذلك اذ مر عليه رجل طويل، يقول مر عليه رجل طويل ابيض حسن الحسن وضيء الوجه، يقول فتأملت فيه خير، قلت يمكن هذا شكله كذا ذو هيبة وذو مكانة ويبدو سيد من سادات قريش يمكن يرحمني، فقلت انصرني فلكمني. هذا هو ابو جهل يقول طلعت سبحان الله شكله شيء وطلقه شيء. فظلوا يضربون في سعد بن عبادة حتى يعترف، وهو رافض يعترف، وكثر عليه الضرب. فواحد من اللي كانوا جالسين ينظر اليه اشفق عليه، قال يا رجل اليس لك احد في مكة تعرفه من سادة مكة؟ قال بلى. قال من؟ قال جبير بن مطعم والحارث بن حرب، وهو تحت الضرب ينطق هالكلام. فالرجل اسرع داخل مكة بيناديه، يا جبير بن مطعم، يا حارث بن حرب، ان رجل خارج مكة يضرب ينادي باسمكما. جاء الرجلان والى سعد بن عبادة فاعطاه الجوار، سيد من سادات المدينة، فاجاروه فانقذوا سعد بن عبادة بهذه الطريقة. رجع سعد بن عبادة، انتشر الاسلام، ارسل مصعب بن عمير الى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يقول فيها يا رسول الله اقبل الينا، فوالله ما بقي بيت في المدينة، مقصود من بيوت الاوس والقدرج وليس من بيوت يهود، ما بقي بيت في المدينة الا دخله الاسلام، كل المدينة دخلها الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ امر الصحابة بالهجرة الى المدينة. الان ليس اذن بالهجرة وانما امر بالهجرة، يجب على كل مسلم ان يهاجر الى المدينة. فبدأت الهجرة، اول من هاجر الى المدينة بعد هذا الحادث هو ابو سلمة رضي الله عنه، ثم هاجر عامر بن ربيعة وزوجه، ثم عبد الله بن جحش، ثم فهؤلاء كلهم هاجروا سرا، ثم هاجر عمر بن الخطاب، ولم يهاجر بالعلم غيره، كان يريد يهاجر تمسك قريش. عمر بن الخطاب لما اراد يهاجر جهز نفسه، جهز دابته، جهز زاده، جهز سلاحه، ثم ذهب مجهز اغراضه، جهز كل شيء جنب الكعبه، بدا يطوف في البيت. فقريش جالسين في ندواتهم ومجالسهم ينظرون، كل ما وصل الى حلقه من الحلقات قال لهم شاهت الوجوه، شبهم شاهت الوجوه،
من اراد ان تدخله امه او ييتم ولده فليتبعني خلف هذا الوادي، انا رايح مهاجر، اللي فيه قوة يجيني. فما قام له احد، كلهم قايمين منه رضي الله عنه، فعبد الله الاسلام به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الوحيد الذي هاجر بالعلم. وتتابعت الهجره، كل الصحابه بداوا يهاجرون الا من منعهم قوم امسكوهم. وجاء ابو بكر الصديق يستاذن بالهجره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انتظر لعل الله ان يجعل لك صاحبا. فابو بكر انتظر بس ما يدري منها الصاحب، وكان يتامل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما هو متاكد. فماذا فعل ابو بكر؟ راح جهز دابه ثانيه، كان عنده دابته وزاده واغراضه، جهز دابه ثانيه بكل ما تحتاج من زاد الرحله، واستعد هو وصاحب معه، هو يتامل ان يكون هذا الصاحب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد فتره لما كثر الامر على الصحابه يستعجلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره، جاء يطلب الاذن مره اخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتظر لعل الله تعالى ان يجعل لك صاحبا. ثم استأذن مرة ثالثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عشر عليه قال له انتظر لعل الله تعالى ان يجعل لك صاحبا. هاجر كل من يستطيع الهجرة، كل من استطاع ان يهاجر هاجر، ما بقي الا الذين منعوا من الهجرة، وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر فقط، وعلي بن ابي طالب كانوا مع اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مع اهل بيت ابو بكر واهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والذين منعوا. فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل من يستطيع الهجرة قد هاجر، الان جاءه الامر بالهجرة. في اليوم الذي اذن فيه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، في ذلك اليوم كانت قريش قد احست بالخطر الشديد، احسوا انهم مقبلين على معركة هائلة، لان المسلمين بدأوا يتجمعون في يثرب وبدأوا يشكلون جبهة حرب، فلا بد من فعل شيء قبل ان تتطور الامور. فعندها تحرك رأس الكفر ابو جهل وجمع سادة مكة سادة قريش في دار الندوة، وطلب ان لا يدعى احد من بني عبد المطلب ولا من بني هاشم ولا من بني عبد مناف ولا احد ممن يقربون اليهم بصلة مباشرة ولا احد من الذين يقربون لاهل يثرب بصلة. هكذا دبر الامر، فمن كان تهاميا لا يأتي ايضا، هكذا يحاول ان يجعل المسألة متكتمة تماما حتى يستطيع ان يدبر الامر. وفعلا تجمع رؤوس الكفر في دار الندوة التي بناها قصي بن كلاب جدهم الاكبر كما ذكرنا سابقا، فاجتمعوا في هذه الدار للتشاور. وبينما هم مستمعون اطرق عليهم الباب، كما في روايات كثيرة طرق عليهم الباب شيخ عليه ثياب نجد، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان. الشيطان جاءهم في لباس بشر حتى يعينهم على هذه المسألة الخطيرة. وتجمعوا وبدأوا يتشاورون ماذا نفعل. وبدأ التفكير العميق في هذه المسألة. فقال ابو البختري بن هشام ارى ان نحبسهم. فرد عليه ابو جهل، فرد عليه الشيخ النجدي، قال ليس هذا برأيي، ان حبسناه وتجمع اصحابه يأتي اصحابه فيخرجوه من السجن ويقاتلون عليه، فليس هذا برأيي. بدأوا يفكرون، فقال آخر الرأي عندي أن ننفيه خارج الجزيرة، ما ننفيه داخل الجزيرة يذهب إلى يثرب، ننفيه مكان بعيد. فقالوا ليس هذا برأي، إذا نتجناه سيحتال ويرجع ويتجمع مع أصحابه، ما فعلنا شيء. فاحتاروا ماذا يفعلون، حتى قال أبو جهل قال الرأي عندي. قالوا ما هو؟ قال نأخذ من كل حي، من كل فخذ من قبيلة شابا فتيا قويا ونعطيه سيف، فيجتمع هؤلاء الفتيان من كل القبائل من كل أبقاء مكة، فيضربون محمد ضربة رجل واحد فيتفرق
دمه في القبائل. فلو اراد بنو عبد مناف ان ياخذوا بثأر ما يستطيعون يقاتلون جميعا، فيتفرق الدم بين القبائل. فقال الشيخ النجدي: هذا هو الرأي، هذا هو الرأي، رأي حتى الشيطان ما عنده مثل هذا الرأي. الخبيث أخبث من الشيطان في هذه المسألة، جاء برأي ما قطع به الشيطان، وفعلا أجمعوا أمرهم على هذا الرأي. في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لأمر الهجرة، فجلس مع علي بن أبي طالب، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أمانات الناس. كان الناس عندهم أشياء ثمينة يخافون عليها، فإذا أرادوا أن يسافروا أين يضعوها؟ فيضعوها عند شخص يثقون به بأمانته، فكان أكثر من يثقون به هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وهم أعداء، يعني الكفار كانوا يثقون به لأنه يعرفون أنه أمين، فكان الكفار يتركون أماناتهم عنده. فانظر، يقاتلونه ويثقون به لخلقه صلى الله عليه وسلم. فكانت عند الأمانات، فلما أراد أن يهاجر ما أراد أن يترك هذه الأمانات دون أن يرجعها لأصحابها، فجلس يعرف علي بن أبي طالب، يعرف بهذه الأمانات، هذه لفلان، هذه لفلان، هذه لفلان، يعرف بهذه الأمانات. ثم طلب منه أنه ينام في فراشه في تلك الليلة. لما صار المساء تجمع هؤلاء الشباب حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، ما كان قد خرج بعد، وكان علي بن أبي طالب داخل البيت، فاجتمعوا حول البيت، حاصروا البيت من كل مكان حتى ما يخرج، وبالذات حول الباب. ثم إن أحدهم عبر السوق، تصور البيت حتى يدخل داخل البيت ويقتحم البيت، فرأته امرأة من داخل البيت فصرخت، فرجع. فتحدث هؤلاء الشباب، قالوا: لئن تحدثت العرب أننا نقتحم على نسائنا البيوت ليكونن عارضة. نتصور البيوت على نسائنا؟ أي. فدعونا ننتظر حتى يخرج. فلقتوه. فهذا سبب عدم اقتحامهم للبيت. فانتظروا عند الباب. لما صار الليل كانوا متجمعين عند الباب. النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراشه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب. هم متجمعين عند الباب، فتح الباب وخرج من بين أيديهم ولا يرونه. هكذا معجزة من الله سبحانه وتعالى، ما يستطيعون يرونه. وخرج وهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. الآيات حتى وصل إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يمر من بينهم ولا يرونه. ما كان اكتفى بذلك، كان يأخذ التراب من الأرض ويضع على رؤوسهم واحد واحد، ولا واحد منهم يرى. هكذا أخفاه الله سبحانه وتعالى من بين أعينهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة ما زالوا ينتظرون خروجه ويحرسون، وهو من بين أيديهم طالع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في نصف الليل، ذهب إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وما كان عند أبو بكر الخبر. هكذا التكتم في أمر الهجرة، حتى أبو بكر الصديق ما عنده خبر عن الهجرة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في البيت عند أبيها، يقول: طرق علينا النبي صلى الله عليه وسلم الباب، طرق علينا البيت في ساعة لم يكن يطرقنا فيها، وقت ما يأتينا، ما يزورنا فيه في العادة، وقت غريب. فدخل البيت، فكان في البيت السيدة عائشة والسيدة أسماء رضي الله عنهما وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أخرج من عندك. هكذا التكتم، هكذا السرية، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. في منتهى التشدد، عائشة وأسماء مسلمتان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر حتى عائشة وأسماء. فأبو بكر الصديق قال: يا رسول الله، إنما هما ابنتان، يعني لا تخاف، ما في شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إنه قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، أنا مع صاحبك سأكون صاحبك في هذه الرحلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر، بكى بكاء شديد. تقول عائشة رضي الله عنها: فوالله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم. العادة الإنسان يبكي من الحزن، هذا يبكي من شدة الفرح، من كثر ما هو مسرور يبكي. فما رأيت أحدا يبكي من الفرح قبل ذلك اليوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر خرجا من الباب الخلفي، من الباب الخلفي، وكان أبو بكر الصديق كما ذكرنا قد أعد ناقتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا، فكان مستعد لذلك الصاحب، فكان مستعد بناقتين وعليهما ما يحتاجه الاثنان من طعام وزاد لهذه الرحلة. توجه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر نحو الجنوب، المدينة في الشمال، لكن هكذا زيادة التمويه وزيادة الإخفاء، توجه نحو الجنوب. وكان أبو بكر الصديق عنده مولى، والمولى هو العبد الذي تحرر، فعنده مولى اسمه عامر بن صهيرة، أمره أن يتبعهما بالغنم، فكان يسيران وكان هذا يمشي وراهم بالغنم. ليش؟ عشان يخفي الآثار، ما يترك أي آثار. حتى وصل إلى غار ثور في جنوب مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل الغار وخلى الإبل مع عامر بن صهيرة، قال: خذهم تأتينا بهم لما نطلبهم، وأخبر أهلي أين نحن. فالآن دخل في الغار، ما في لا إبل لا شيء، منتهى السرية. عامر بن صهيرة أخذ الإبل وغطى الآثار وراح أخبر عبد الله بن أبي بكر وأسماء، أخبرهم بالخبر أين النبي صلى الله عليه وسلم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الغار، دخل قبله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: انتظر يا رسول الله. فدخل قبله، بدأ يبحث في الغار. الغار كهف وفيه حفر، فكان يخشى أن هذا الحفر يكون فيها حية، يكون فيها دابة، شيء، حشرة مؤذية، فكان يبحث. ثم ما اكتفى بذلك رضي الله عنه، من حرصه على النبي صلى الله عليه وسلم قام يدخل رجله في كل غار، يدخل رجله في كل غار، فلو كان فيها شيء تلزغه ولا تلزغ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، الشباب الذين ينتظرون عند الباب تعجب، ما خرج، ومن عادته كان يخرج الى الصلاة في المسجد، يخرج ما خرج. ثم انتبهوا ان في تراب على رؤوسهم، تصور واحد منهم مرة اخرى وإذ في واحد نايم في الفراش، فراش النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، ما زال نايم، ننتظر. طبعا كان ممكن يهجموا ويقتلوه وهو في فراشه، وكانت فدائية من علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان ينام في هذا المكان الخطر في تلك الليلة، ولذلك يقال اول فدائي في الاسلام، لانه فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه متغطي بالفراش الذي يراد قتله، فهذه منتهى الفدائية ان يتعرض الانسان لمثل هذا. ثم انهم ما صبروا، فبدأوا يضربون الباب، ثم اقتحموا الباب ودخلوا على علي، فكشفت علي عن وجهه، فاذا هو علي، قالوا: اين محمد؟ قالوا: اين شهر؟ فتشوا ليس في احد. انتشر الخبر في مكة فورا ان محمد قد هاجر. بدأ البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، ما استطاعوا يجدوه. فورا شكلوا مجموعات تقصي، بدأوا يرسلون في كل مكان، ما في اثر، اختفى. ففورا اصدر سادة قريش اعلان: من يأتي بمحمد فله 100 ناقة. 100 ناقة ثروة كبيرة في ذلك الوقت. فبدأ الناس كلهم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد الطلب في كل مكان، ما احد وجد النبي صلى الله عليه وسلم بأيسر. بعض اهل مكة بدأوا يبحثون في اتجاه غار ثور، بعثوا في كل مكان ما وجدوا، سمعوا ان في غار في ذلك المكان، توجهوا نحو الغار، لكن ما في اثار، ما في اثار. وصلوا عند الغار ووقفوا عند باب الغار. هنا تأتي روايات انه الله سبحانه وتعالى وضع خيوط عنكبوت على الغار، وروايات انه كان حمامة لها بيض عند الغار، وهذه الروايات ليست صحيحة، وفي احسن احوالها تكون احاديث حسنة. لكن الرواية الصحيحة التي في صحيح البخاري انهم وصلوا عند باب الغار. الان عند باب الغار، وباب الغار ليس كبير، يعني لو نظر واحد فقط داخل الغار لرآهم، حتى لو كان في عنكبوت يستطيع يرى. لكن الذي حدث انهم جايين يبحثون عن محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، ومع ذلك واقفين عند باب الغار يتحدثون، ما في واحد منهم كلف نفسه ينظر داخل الغار. في البخاري يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول يا رسول الله، يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار وانا انظر الى اقدام القوم، هكذا قريبين، يعني هذا الدرجة من القرب، انا اشوف اقدامهم. فقلت يا رسول الله والله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآه، يعني لو واحد بس التفت تحت يشوفنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بثقة المؤمن الواثق من ربه عز وجل، يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه المكانة العظيمة من الثقة والتوكل على الله عز وجل، وايضا هذا الفضل العظيم لأبي بكر الذي اظهره الله عز وجل في القرآن. لا يستطيع احد ينكر فضل ابي بكر، لانه ذكر في القرآن وهو ثابت بالاجماع انه ابو بكر الذي كان معه في هذه الرحلة، اذ يقول لصاحبه وهما في الغار لا تحزن ان الله معنا. فهذا تثبيت لفضل ابي بكر الصديق رضي الله عنه، ان الله سماه صاحبا وان الله ثبت انه معهما، فهذا من فضل الله على ابي بكر الصديق رضي الله عنه. هؤلاء الذين وصلوا الى الغار تحدثوا لم يبحثوا في الغار ورجعوا، وهذه هي المعجزة، المعجزة الإلهية تتجلى في هذا الموقف، أنهم وصلوا إلى الغار يبحثون عن الرجال ولم يبحثوا، صرفهم الله عز وجل، صرف قلوبهم عن البحث، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. اشتد الطلب، أبو جهل عرف أن أبو بكر أيضا مفقود، فعرف أنه ذهب مع محمد، فهو توجه نحو بيت أبي بكر، طرق الباب فخرجت له أسماء، قال أين أبوك؟ قالت لا أدري، فلطمها لطمة فسقطت على الأرض، ثم إنه استحى يضرب امرأة فرجع. ثم جاء أبو قحافة والد أبي بكر، عرف أن ابنه أيضا اختفى، فجاء إلى أسماء وكان قد ذهب بصره، فأدخلته أسماء رضي الله عنها فسألها، قال أين أبوك؟ قالت لا أدري، قال هل ترك لكم من شيء؟ ترك لكم شيء؟ أبو بكر كان أخذ أمواله حتى للهجرة وحتى يعين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، فهو ما ترك شيئا. فأسماء كانت تريد أن تطمن جدها أبو قحافة، فجاءت بكيس فيه حجارة، فقالت ترك لنا هذا، فلمسه أبو قحافة ظن أنه مال، قال لئن ترك لكم هذا فهذا كثير، وان هو ترك لهم حجاره،